الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الأمر الرابع يتعرض لأنحاء من الاستعمال، ويبين صحتها وجوازها، ويرد الإشكال الوارد في بعضها. زيد بما هو لفظ من الألفاظ هو ماهية من الماهيات وطبيعة من الطبائع، ولا أقصد شخص لفظ زيد الذي يصدر مني الآن مثلا. زيد هذا اللفظ الذي يصدق على كل لفظ زيد يصدر من كل لافظ، هو ماهية طبيعة ذات مصادق، ولذلك هو النوع. وهذه الألفاظ المختلفة، أشخاص لفظ زيد وأفراده التي تصدر مني في أوقات مختلفة ومنك ومن غيرنا، هي مصادق لهذا النوع. والنوع تحته أصناف، والصنف هو النوع مأخوذا بقيد لا يخرجه عن الكلية. مثلا الإنسان نوع، فإذا أخذ بمثل قيد الإنسان الأبيض، قيد الأبيض الذي يكون معه عنوان الإنسان الأبيض، يكون هذا العنوان المقيد كليا أضيق دائرة من النوع وداخلا تحته، فلا يخرج بهذا التقييد عن الكلية وإن ضاقت دائرة صدقه. هذا يسمى صنفة، النوع مأخوذا بقيد لا يخرج معه عن الكلية، يبقى كليا يصدق على كل إنسان أبيض. بالنسبة إلى لفظ زيد الذي قلنا إنه نوع يصدق على جميع موارد التلفظ بزيد، صنفه مثل أن تقول زيد الذي يقع في جملة زيد قائم. التفت هنا جيدا، قلنا الصنف نوع مقيد بقيد لا يخرج معه عن الكلية، والنوع لهذا اللفظ هو زيد، نقيده بقيد الواقع في جملة زيد قائم لكن بحيث لا يخرج عن الكلية. ولذلك ليس المقصود زيدا الذي وقع في جملة قائم هذه التي تلفظت بها مثلا قبل قليل، جملة زيد قائم الشخصية الجزئية، بل المقصود كلي جملة زيد قائم حيثما تلفظت ومن أي لافظ صدرت. زيد الذي يكون في أي جملة زيد قائم، سواء هذه التي تصدر مني الآن أو صدرت أمس أو ستصدر غدا أو تصدر منك أو من، زيد في كل جملتي زيد قائم، هذا هو الصنف، فإنه أخذ النوع زيد وقيد بقيد الوقوع في جملة زيد قائم الذي لا يخرج معه عن الكلية، لأن جملة زيد قائم مقصود بها كلي هذه الجملة ذو المصاديق المختلفة. فزيد الذي يقع في هذه الجملة الكلية هو أيضا كلي، بمعنى أن زيد القابل للوقوع في كل مورد تلفظ به بجملة زيد قائم، فهذا يبقى كليا صادقا على زيد المذكور في جملة زيد قائم حيثما ذكرت جملة زيد قائم، لكنه كلي أضيق من نوع زيد المجرد عن هذا القيد الذي يصدق في هذه الجملة، موارد هذه الجملة وفي غيرها من موارد التلفظ بزيد، سواء في جملة أخرى أو مفردا، هكذا أن تقول زيد فقط لا تضعه في جملة، النوع يصدق بكل ذلك. فهذا الثاني يسمى صنفا. وهناك أيضا مثل لللفظ، مثلا يتكلم متكلم أولا فيقول زيد قائم، بعد ذلك يقول مشيرا إلى زيد الذي وقع في الجملة المتقدمة، جملة زيد قائم الملفوظة الجزئية، يقول زيد لفظا، زيد هذا الذي وقع في الجملة المتقدمة لفظ. ما الذي حصل هنا؟ في قوله زيد لفظ أتى بفرد من لفظ زيد، وقلنا لفظ زيد نوع له أفراد، لفظ زيد هذا ولفظ زيد ذاك ولفظ زيد الثالث وهكذا، وأتى بفرد من لفظ زيد تلفظ به وحكم عليه بأنه لفظ، قال زيد لفظ، لكن هذا الفرد الذي أتى به من لفظ زيد هو مثل للفظ زيد الواقع في الجملة المتقدمة زيد قائم، لأن ذاك أيضا فرد لنوع لفظ زيد، كما أن هذا فرد لنوع لفظ زيد، والفردان من نوع واحد أحدهما مثل للآخر في نوعه، زيد مثل عمرو في كونه فردا للإنسان، ولفظ زيد هذا مثل لفظ زيد ذاك المتقدم في الجملة في كون كل منهما لفظا وفردا مصداقا لنوع لفظ زيد. فأتى بفرد وشخص من أفراد وأشخاص لفظ زيد جعله حاكيا ومرآة إلى فرد آخر مثل له، هو المتقدم في جملة زيد قائم، حكى به عنه فقال زيد، أتى بهذا الفرد ويريد به الحكاية عن ذاك، زيد ذاك يعني الذي في جملة زيد قائم لفظ، هذا يسمى مثلا لذاك. إذا تبينت هذه الأقسام لللفظ، نوع اللفظ وصنف اللفظ ومثل اللفظ، يتضح لك ثلاثة أنحاء من الاستعمال. الأول من الاستعمال لللفظ، يعني الأول أن يطلق اللفظ ويراد به نوعه، مثل أن تقول زيد ماذا لفظ، أو كلمة زيد كلمة، زيد لفظ، ما المقصود من هذا؟ طبيعي لفظ زيد لفظ نوع نوع لفظ نوع كلمة هذا النوع الخاص اللي هي الكلمة ذات المصاديق المختلفة الشامل هذا النوع لكل ما يكون لفظ زيد سواء وقع في هذه الجملة أو تلك أو أطلق مفردا من دون أن يكون في جملة هذا إطلاق لفظ زيد وإرادة نوع اللفظ النحو الثاني إطلاق اللفظ وإرادة صنفه كما في قولك زيد في جملة ضرب زيد لكن لا في جملة ضرب زيد الخاصة المتقدمة قبل قليل مثلا أو المذكورة في كتاب كذا أو التي لفظها فلان لا في كلي جملة ضرب زيد سواء كانت في هذا الكتاب أو على لساني أو على لسانك أو غير ذلك زيد في جملة ضرب زيد الكلية التي تتحقق بموارد مختلفة هذا مثلا لفظ فهذا يراد بزيد فيه الموضوع في هذه الجملة في هذا الحكم زيد لفظ مثلا يراد به الصنف لا النوع الصادق بكل مورد ولا شخص لفظ زيد بعينه بل كل متوسط بين هذا وذاك وهو لفظ زيد الذي يقع في موارد التلفظ بجملة ضرب زيد فقولك زيد في جملة ضرب زيد لفظ مثلا هذا من باب استعمال إطلاق لفظ زيد وإرادة الصنف صنف لفظ زيد النحو الثالث من الاستعمال إطلاق اللفظ وإرادة مثله كما في المثال الذي قدمناه تتكلم أولا فتقول زيد قائم بعد قليل تريد أن تحكم على زيد هذا الشخص من لفظ زيد الواقع في جملة زيد قائم الخاصة المتقدمة قبل قليل تريد أن تحكم عليه بأنه لفظ تقول إنه لفظ ماذا تصنع؟ تقول زيدون يعني ذاك الواقع في جملة المتقدمة زيد قائم زيد لفظ ما الذي تريده من إطلاق لفظ زيد في جملة زيد لفظ تطلق لفظ زيد وتريد به فردا آخر مثله وهو المتقدم في جملة زيد قائم واضح الكلام هذا من باب إطلاق اللفظ وإرادة مثل هذا اللفظ المحكوم عليه بأنه لفظ في الواقع وبالحمل الشايع هو ذاك الذي وقع في جملة زيد قائم أتيت بلفظ زيد في الجملة الثانية عندما قلت زيد لفظ وهو فرد آخر من لفظ زيد غير ذاك الذي تقدم وجعلته حاكيا عن ذاك الأول ومن خلاله حكمت على الأول بأنه لفظ فهنا أطلق لفظ زيد وأريد مثل هذا اللفظ فرد آخر شخص آخر من اللفظ هو الذي استعمل وأطلق في الجملة المتقدمة هذا يسمى إطلاق اللفظ وإرادة مثله هذه الأقسام الثلاثة نحن أمس لم نقرأ عبارة الأمر الثالث عندما تعرض المصنف للمجاز وأن حسن وصحة الاستعمال المجازي هو بالوضع أو بالطبع اختار بالطبع في آخر عبارته ذكر أن استعمال أو صحة استعمال اللفظ في نوعه أو مثله هي من هذا القبيل من قبيل المجاز الذي يستحسنه الطبع. يعني ذكر قسمين: استعمال اللفظ وإرادة نوعه أو إرادة مثله، ولكن هذا من باب تمثيل، وإلا أضف إليهما أيضا استعمال اللفظ وإرادة صنفه. هذه الثلاثة التي ذكرناها الآن كلها هذه من المجاز. لماذا؟ لأن المجاز هو استعمال اللفظ في المعنى غير الذي وضع له. خب، لفظ زيد لأي شيء وضع؟ خب، إذا لاحظت أبا زيد الذي أسمى ولده زيدا، فلفظ زيد وضع هنا للشخص الخاص، على من؟ على الشخص الخاص مثلا. وإذا لاحظت واضع اللغة الأول الذي وضع جملة من الألفاظ وترك جملة أخرى مهملة مثل دايز مثلا، خب هذا لماذا وضع لفظ زيد؟ لم يضعه على شخص خاص، قال وضعنا لفظ زيد مثلا ليسمى به كل شخص يرغب أبوه في تسميته به، فلمعنى كلي. بغض النظر جزئي كلي، المهم أنه موضوع للأشخاص، لخصوص شخص في المورد الخاص أو لكلي من يراد تسميته بمثل هذا الاسم بحسب الوضع الأول. على كل حال هذا الموضوع له، وغير ما أريد في هذه الموارد الثلاثة من نوع اللفظ أو صنفه أو مثله، فيكون إطلاقه وإرادة النوع أو الصنف أو المثل من باب الاستعمال في غير موضع له، وهذا معنى أنه مجاز. فهي من المجاز، والمصنف كان قدم في آخر الأمر الثالث أن صحة ذلك هي بالطبع، ويقول المفروض هنا أن الطبع طبع نوع المستعمل، نوع ابن المحاورة كما أشرنا أمس، يستحسن استعمال اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله. والدليل على أنه بالطبع لا بالوضع، أنه لو كان بالوضع للازم أن تكون المهملات موضوعة، هذا خلف فيبطل أن تكون بالوضع. بيان ذلك أن هذه الاستعمالات بأنحائها الثلاثة المتقدمة كما صحت على ما بيناه في اللفظ الموضوع مثل لفظ زيد، تصح في اللفظ المهمل كلفظ دايز. تستطيع أن تقول مثلا دايزون لفظ، تريد بذلك نوع لفظ دايز الذي يصدق على دايز، هذا الذي يصدر الآن وذاك الذي يصدر غدا وبعد غد، منك ومنه ومني ومن كل أحد. وسواء وضعته في جملة فقلت مثلا دايز لفظ مهمل غير موضوع لمعنى في اللغة، أو لم تضعه في جملة أطلقته مفردا فقلت دايز، نوع لفظ دايز يصدق بكل هذه المصادر. فعندما تقول دايز لفظ تريد هذا النوع الذي يصدق عليه أنه لفظ طبيعي لفظ، ويتحقق في الخارج بكل مصداق من ألفاظ دايز. هذا النحو الأول من الاستعمال. النحو الثاني أن تقول تأخذ هذا النوع كلي دايز مقيدا مقيد لا يخرج معه عن الكلية فيكون صنفة، فتقول مثلا دايزون لا على إطلاقه بل دايزون الذي يصدر من فلان، من زيد مثلا، دايز الذي يصدر من فلان، لا الذي يصدر في هذه اللحظة أو في وقت بعينه أو ظرف بعينه ليكون جزئيا، لا، الذي يصدر كلي ما يصدر منه. فهذا كلي أضيق داخل تحت كلي لفظ دايز، الصادق بما يصدر من زيد وما يصدر من غيره. فإطلاق لفظ دايز وإرادة هذا الكل الذي يصدر من زيد مثلا يراد به صنفه لفظ زيد، من باب إطلاق اللفظ وإرادة لفظ دايز، من باب إطلاق اللفظ وإرادة صنفه. هذا أيضا صح. هنا الثالث، تتلفظ أولا بلفظ دايز، تقول دايز مثلا، بعد ذلك تقول دايزون لفظا، تريد بدايز هذا الذي تلفظت به قبل قليل، وذاك شخص وفرد من أفراد لفظ دايز، وهذا الذي تلفظت به الآن عندما قلت دايزون لفظا شخص آخر مثل له، أتيت به حاكيا عن لأتوصل من خلاله وبمرآتيته إليه وحكايته عنه إلى الحكم على ذاك بأنه لفظ. فهذا من باب إطلاق لفظ دايز وإرادة مثله المتقدم. كل هذه الأنحاء الثلاثة التي بينا صحتها قبل قليل تبين لك الآن أنها تجوز في اللفظ المهمل. لأن نقول لو كان صحت هذه الاستعمالات بالوضع للزم الخلف، وكانت هذه الألفاظ أو هذا اللفظ المهمل الذي صحت فيه هذه الاستعمالات لكان موضوعا وليس مهمل. أمس قلنا في شرح الأمر الثالث إن المقصود من الوضع في هذا النزاع أن صحة الاستعمال المجازية بالوضع أو بالطبع فيه احتمالان. الأول أن تقول إن الواضع بعدما وضع اللفظ أولا للمعنى الحقيقي وضعه له، وضعه ثانيا لكل معنى يناسب المعنى الحقيقي وبينه وبينه علاقة، هذا الذي نسميه المجاز، هذا احتمال. الاحتمال الثاني أنه لم يضع لكل معنى يناسب، وضع فقط أولا للمعنى الحقيقي، ومعنى أن المجاز بالوضع أنه أذن بعد ذلك، بعدما وضع للحقيقي أذن بعد ذلك في الاستعمال في كل معنى يناسب هذا المعنى الحقيقي من دون وضع ثاني. هذان احتمالان. الآن نبين، نقول لو كان صحت هذه الاستعمالات الثلاثة بالوضع للزم كون اللفظ المهمل موضوعا، وأما على الاحتمال الأول لمعنى أن صحته بالوضع والذي هو أن الواضع بعدما وضع للمعنى الحقيقي وضع أيضا للمجازي أي كل ما ناسب الحقيقي وكان له معه علاقة، على هذا المعنى قد يلزم أن يكون لفظ دايز موضوعا، لأن معنى أن تقول صحة هذه الاستعمالات في لفظ دايز هي بالواضع معناها أنك تفترض أن الواضع وضع لفظ دايز ليستعمل في هذه المعاني الأخرى في هذه الأنحاء. لأن ماذا فسرنا المجاز؟ وضعا ثانيا، فسرناه وضعا ثانيا للفظ ليستعمل في غير ما وضع له، وهذا من غير ما وضع له، دايز لم يوضع للنوع أصلا، دايز لفظ مهمل، لم يوضع لشيء، لا لإرادة النوع ولا لإرادة الصنف ولا لإرادة المثل. فالاستعمال في هذه استعمال في غير ما وضع له. فأن تقول إنه بالوضع على المعنى الأول للوضع، فمعناه أنك تقول إن لفظ دايزين وضع ليستعمل، وضع في هذه المعاني الثلاثة. بس بوضع واحد إن تصور بثلاثة أوضاع لا يهم، مهم أصل أنه وضع لهذه الثلاثة، وهذا خلف، لأن المفروض أن لفظ دايز مهمل غير موضوع. على الاحتمال الثاني، وقد تظن أن لك به مهربا من هذا الإشكال، تقول لا أقول معنى كونه بالوضع أن هنا وضعا من الواضع لهذا اللفظ لهذه الاستعمالات الثلاثة حتى يلزم أن يكون المهمل موضوعا، بل أقول معنى أنه بالوضع أنه يأذن فيه، واضح؟ يأذن فيه. وبنقول ما معنى يأذن فيه؟ معنى أن يأذن فيه أنه يكون أولا قد وضع اللفظ لمعنى هو الحقيقي، ثم لاحظ العلاقة والمناسبة بين هذا الموضوع له أولا المسمى حقيقية وبين معاني معنى أو معاني أخرى، فأذن في الاستعمال في تلك المناسبة. ما معنى أذن؟ أذن في الاستعمال في المعنى المناسب للحقيقي. إذن هنا أيضا على التفسير بالإذن مفروض وجود وضع حقيقي، يكون الدايز أولا وضع لمعنى على الحقيقة، ثم أذن بالاستعمال في هذه الثلاثة لمناسبتها مع الحقيقة الموضوع له. فأيضا افترضتم في هذا كون لفظ دايز مثلا موضوعة، وهذا خلف لأن لفظ دايز مهمل. بهذا يبطل أن يكون صحة استعمال اللفظ وإرادة النوع أو الصنف أو المثل بالوضع على كلا معنيه واحتماليه، الوضع الثاني للمعاني المناسبة أو مجرد الإذن في الاستعمال في المناسب. ويتعين ما قاله المصنف من كون صحة الاستعمال في المعنى الذي لم يوضع له هي بالطبع باستحسان ذوق نوعي ابن اللغة والمحاورة. هذه ثلاثة أنحاء وهذا الكلام فيها. هنا نحو الرابع من الاستعمال، وهو إطلاق اللفظ وإرادة شخصي. تقول مثلا زيد لفظ، ماذا تريد هنا؟ لا تريد نوع زيد الذي يصدق على كل لفظ زيد في كل الموارد، ولا تريد صنف لفظ زيد الذي يصدر مثلا من عمر أو من بكر أو مني أو منك، ولا تريد مثلا لشيء ذكر أولا تحكيه به، وإنما تريد نفس هذا الذي تلفظت به في الجملة. عندما تقول زيدون لفظون المحكوم عليه بأنه لفظ، الموضوع في هذه القضية زيد لفظ ما هو؟ شخص هذا اللفظ زيد. كيف مثلا أنا أريد أن أقول لك مثلا كتاب أو الكتاب ثمين، ومرة أقول الكتاب ثمين فأجعل في القضية عنوان الكتاب أحكي به هذا المعنى، ومن خلاله من خلال هذه الحكاية أحكم على هذا. ومرة لا، بدل أن أقول الكتاب ثمين أقول هكذا: ثمين، أتيتك بنفس الكتاب، جعلته موضوعا وحكمت عليه بأنه ثمين. في هذه الجملة حصل ما يشبه هذا، عندما قلت زيد لفظ لم أحكي بزيد شيئا آخر، هو النوع أو الصنف أو حتى فرد مماثل لهذا الفرد والشخص الملفوظ، بل أردت نفس هذا الملفوظ، زيدون، زيدون هذا الذي الآن لفظته، زيدون هذا، هذا لفظ زيد لفظ، هذا الشخص الذي يخرج، هذا الشخص مش شخص زيد يعني الإنسان، هذا الفرد، الفرد اللفظي الذي يجري الآن على لساني زيدون، هذا لفظ. هنا أطلق لفظ زيد وأريد به ماذا؟ شخص لفظ الذي أطلق، شخص هذا اللفظ الذي أطلق هو الذي حكم عليه بأنه لفظ. واضح الكلام؟ هذا قسم رابع، هذا فيه إشكال وكلام، هذا أريد أن أتركه باعتبار أن لنا قراءة كثيرة اليوم. قال: ثم لا يبعد أن يكون الاختلاف في الخبر والإنشاء أيضا، يعني كما في الحرف والاسم المتناسبين مثل من والابتداء، يكون كذلك يعني اختلافا في نحو إرادة المعنى في مقام الاستعمال، لا في ذات المعنى في مقام الوضع أو في المستعمل فيه قبل الاستعمال. فيكون الخبر، قلت وليلتفت إلى هذا، الجملة أو الجمل أقسام: جملة لا تصلح إلا للخبر، زيد قائم، وجملة لا تصلح إلا للإنشاء، قم، وجملة مشتركة تصلح لهما: بعت، ممكن أن تخبر بها عن وقوع البيع، وممكن أن تنشئ بها البيع الآن. محل الكلام هذا الثالث، الأول خبر محض ولا يحتمل فيه إنشاء، الثاني إنشاء فقط ولا يحتمل فيه الخبر. هذه التي يحتمل فيها الإنشاء والخبر جميعا يقع الكلام، هل هي موضوعة بوضعين وضعت أولا للمعنى الخبري المخالف لما وضعت له ثانية من المعنى الإنشائي؟ هذان معنيان واللفظ وضع لهما مرتين بوضعين، باعتبار أن قصد الحكاية المقوم للخبرية دخيل في المعنى، كما أن قصد الإنشاء والإيجاد المقوم للإنشائية دخيل في معنى الإنشاء، فهذان معنان، معنيان مختلفان، واللفظ وضع لكل بوضع مستقل. هكذا تقول: كما قال هؤلاء القوم الذين يخالفهم المصنف في الحرف والاسم، الاسم وضع للمعنى بما هو مستقل، والحرف وضع له بما هو آلة، وهذا الثاني يعني الملحوظ آلة جزئي خاص لا مثل ذاك الأول معنى عام، فالموضوع له خاص في الحروف. هنا تقول شيء يشبه هذا، قصد الحكاية والخبرية تأخذ ما في المعنى، وإن كان كما أشرت سابقا لا يصبح المعنى بذلك خاصا، واضح؟ إلا أن يقول قائل إنه المفروض والمقصود أخذ هذه القصود الجزئية، هذا القصد الجزئي في المعنى، ويوضع لهذا الخاص، لهذه الأفراد المتقومة بكل في كل مورد بالقصد الجزئي القائم بالنفس. بغض النظر عن هذا، الاحتمال الثاني أن تقول لا، الموضوع له ذات المعنى، بعت تدل على نسبة المادة إلى فاعلها، نسبة مادة البيع إلى الفاعل المتكلم، بعته. هذا كمثال، سبعت إلى الفاعل المخاطب، وهكذا. هذا المعنى معنى واحد، هو الموضوع له بوضع واحد، ولكن قيدت العلقة بين اللفظ والمعنى الخبري بظرف قصد الحكاية. هذا المعنى واحد وهو كلي عام، له حصتان أو فردان، نسبة ذات المادة أو نسبة المادة إلى المتكلم حكايتان، هذه حصة، نسبة المادة إلى المتكلم إنشاء وإيجادا هذه حصة أخرى. ها؟ العلقة بين اللفظ والمعنى الخبري والحصة الخبرية قيدت بظرف إرادة الحكاية. هناك يوجد علقة بين هذا اللفظ وبين المعنى الخبري في ظرف الحكاية من دون دخالة قصد الحكاية في الموضوع له، موضوع له ذات المعنى، ذات نسبة المادة إلى المتكلم. لكن إذا أردت الإخبار، التعبير عن المعنى الخبري، فتعبر عنه فقط في ظرف قصد الحكاية. هناك بين اللفظ وبين المعنى الخبري علقة فقط، وقيدت العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى الإنشائي بقيد وظرف وجود قصد الإنشاء، وأما الموضوع له في الحالين فهو ذات هذا المعنى. نظير ما قلناه في الحرف، الموضوع له من ولفظ الابتداء ذات معنى الابتداء، لكن اختص كل منهما بوضع لا بمعنى الشرط. بينا إشكال تفسيري بالشرط، بمعنى أن العلقة الوضعية مختصة بظرف معين، فالعلقة الوضعية بين لفظ الابتداء ومعنى الابتداء مختصة بظرف ماذا؟ إرادة المعنى في نفسه مستقلا. والعلقة الوضعية بين لفظ من ومعنى الابتداء مختصة بظرف إرادة المعنى بما هو آلة وحالة في غيره. ولأجل هذا الاختصاص في العلقة، عندما تستعمل أحدهما في موضع الآخر تكون استعملت اللفظ في المورد الذي ليس يكون بينه وبين هذا المعنى علقة. ولذلك لا يصح ولا يلزم من مجرد كونهما موضوعين لذات المعنى أن يكونا مترادفين، فالمترادفان اللذان وضعا لنفس المعنى في نفس الظرف، ولم تخصص أو تقيد علقتهما الوضعية بالمعنى بظرف دون ظرف يختلفان في هذا القيد. هذان يصيرا مترادفين، يصح استعمال أحدهما موضع الآخر. أما إذا قيد علقة أحدهما باللفظ بالمعنى بظرف والآخر بظرف آخر فلا يصيران مترادفين، يصح استعمال أحدهما في موضع الآخر. هنا كذلك، وضع لفظ بعت لذات معنى نسبة مادة البيع إلى المتكلم، وقيدت علقته بالمعنى الخبري بظرف قصد الحكاية، وعلقته بالمعنى الإنشائي بظرف قصد الإنشاء. ومن هنا لا يصح أن تستعمل اللفظ إنشاء في مورد قصد الحكاية ولا بالعكس. هذا يشبه ذاك، يقول هذا لا يبعد أن يكون من هذا القبيل، فيكون الخبر موضوعا ليستعمل في حكاية ثبوت معناه في موطنه من نحو الذي فسرنا، لا كما قد توهمه العبارة من أن حكاية ثبوت معناه هو الموضوع له ليستعمل في حكاية فتكون الحكاية دخيلة في المعنى. لا لا، ليستعمل في ثبوت معناه حكاية مع خروج الحكاية كقصد، واضح؟ والإنشاء ليستعمل في تحقق معناه أو تحقيق معناه وإثباته وإيجاده إنشاء. وإن اتفقا فيما استعملا فيه، واضح؟ يعني ما يستعملان فيه فضلا عما هما موضوعان له، هو ذات معنى نسبة المادة إلى الفاعل إلى المتكلم مثلا، متفقان في هذا، لكن العلقة هكذا خصصت، واضح بالنحو الذي بيان. لكن فتأمل، يقول مجرد أن لا يكون هذا لا يبعد ولا يكفي مثلا، وربما يفسر الأمر بالتأمل بوجوه أخرى. هذه كالجملة المعترضة، يعود الآن إلى ما ألحق بالحرف من الأسماء، ثم إنه قد انقدح مما حققناه أنه يمكن أن يقال مما حققناه في الحرف، ينقدح الحال في الأسماء الملحقة بالحرف وهي المبهمات، الموصول والإشارة والضمير، وأنه يمكن أن يقال في هذه إن المستعمل فيه في مثل أسماء الإشارة والضمائر أيضا عام كما في الحروف، يعني فضلا عن أن الموضوع له عام. طيب هناك تشخص بلا إشكال، عندما أقول من هذا، رأيت هذا إلى آخره، وهذا متشخص جزئي، يقول هذا التشخص جاء من جهة ومن قبل طور الاستعمال. أنت عندما تستعمل لفظ الإشارة يصاحبه في الخارج إشارة خارجية، قل هذا زيد، تشير بيدك أو ما يقوم مقام إشارة بيدك، هذا برأسك مثلا أو بلمحة عينك أو نحو ذلك. في استعمال الموصول ولابد أن تكون الصلة معهودة حتى يخرج الموصول بها عن الإبهام، جاء الذي ضرب في الذهن، أنت ليس في هذا تقول هذا زيد، تشير في الخارج هذا زيد، لابد أن تشير، لأن إذا واحد قال هذا زيد ولم يتحرك فيه شيء لا من يد أو عين أو كذا، ثم تفهم شيئا، لابد أن يقول هذا هذا، أن يؤشر، فالإشارة تصاحبها إشارة حسية في الموصول، وفي الضمير لا تشير حسا ولكن تشير ذهنا. في الموصول تقول جاء الذي، قبل الذي وحده مبهم، كيف يتعين ويتحدد؟ تقول ضرب، ضرب في الذهن، تشير إلى شخص بعينه معهود كان تقدم منه ضرب، واضح؟ هذه الإشارة الذهنية تعين المقصود بالذي، وإلا فالذي هو للمذكر الغائب المفرد مثلا، هذا المعنى الكلي وضع له واستعمل فيه، لكن هذه الإشارة الذهنية نظير الإشارة الخارجية عينت، كما في الضمير هناك إشارة ذهنية تقول مررت بزيد فإذا هو، وليس بالضرورة أن يتحرك فيك شيء كما في الإشارة في أسماء الإشارة ليكون هناك إشارة خارجية مثل الموصول، مررت بزيد فإذا هو نائم مثلا، فإذا هو في الذهن هو يعني هذا زايد الذي ذكرته قبل قليل، لكن في الذهن لا في الخارج إرجاع إشارة إلى هذا المعهود المتقدم. هذه الإشارات في الذهن أو في الخارج خصوصيات موجبة للجزئية، الجزئية الخارجية أو الذهنية، لكن هذه الخصوصيات ناشئة من قبل طور الاستعمال. استعمال لفظ الإشارة يقتضي مصاحبة الإشارة الحسية، لأنك لا تستطيع أن تشير إلا إلى أن تستعمل لفظ إشارة إلا في حاضر يشار إليه، كما في الخطاب: أعطيتك أمس درهم. خب كيف الخطاب؟ كيف ضمير الخطاب؟ هي لكلي المفرد المخاطب مثلا واستعملت فيه، ولكن أنت لا تستطيع أن تخاطب إلا الحاضر، لا تستطيع أن تتوجه بالخطاب والكلام إلا إلى حاضر. فينشأ من مقام الاستعمال حيث لا تستطيع أن تستعمل لفظ الخطاب وتوجه بالخطاب إلا إلى حاضر، ينشأ خصوصية من جهة الإشارة والتوجه، التوجه بالخطاب إلى الحاضر. أعطيتك، ليس بضرورة إشارة بهكذا، لكن هذا التوجه الخارجي. أعطيتك، الخطاب، التوجه بالخطاب لا يكون إلا إلى حاضر. هذا كله من شؤون مقام الاستعمال. وما كان من شؤون مقام الاستعمال سواء كان خصوصية خارجية كالإشارة الحسية في اسم الإشارة، أو كالتوجه بالخطاب في ضمائر الخطاب، أو كان من قبيل الخصوصية الذهنية كالإرجاع الذهني والإشارة الذهنية في مثل الموصول وضمائر الغائب مثلا، ما كان ناشئا من مقام الاستعمال من هذا القبيل، كل ذلك لا يمكن أن يكون مأخوذا في المعنى الموضوع لا، أو حتى بعد الوضع للعام وعدم أخذ فيه في المستعمل فيه، يعني قبل أن تستعمل تلحظه فيه أو تخصصه به ثم تستعمل فيه ليكون استعمالا في الخاص. لما؟ لأن هذا يفترض تقدمه في ذات المعنى، إما في مقام الوضع وإما قبل الاستعمال ليقع الاستعمال في الخاص، والحال أنه متأخر وناشئ من نفس مقام الاستعمال مقارنة للاستعمال لا قبله، فيلزم تقدم متأخر واتحاد متقدم، والمتأخر إن قلت هما واحد، وإن قلت هما اثنان مثلا إذا كان خصوصية ذهنية إشارة ذهنية، هنا اثنان مثلا، فهذا خلاف المجدان مثلا كما تقدم هناك في الحرف، أنه يمكن أن يقال إن المستعمل فيه في مثل أسماء الإشارة والضمائر أيضا كما في الحروف عام، وأن تشخصه إنما نشأ من قبل طور استعمالها، حيث إن أسماء الإشارة وضعت ليشار بها إلى معانيها، وكذا بعض الضمائر مثل ضمائر الغائب وضعت ليشار بها إلى معانيها. غاية الأمر الفارق أنه في أسماء الإشارة إشارة حسية، فالضمير الإشارة ذهنية، فلتفت جيدة. وبعض الضمائر الأخرى وضع ليخاطب بها المعنى مثل ضمائر الخطاب، والإشارة حسية أو ذهنية، والتخاطب يستدعيان التشخص، لأنك لا تستطيع أن تشير لا في الخارج ولا في الذهن إلا إلى متشخص شيء بعينه، كما لا تستطيع أن تتوجه بالخطاب إلا إلى حاضر متشخص. واضح؟ كما لا يخفى، فدعوى أن المستعمل فيه مثل هذا وهو وإياك إنما هو المفرد المذكر في الكل، وتشخصه وجزئيته إنما جاء من قبل الإشارة أو التخاطب بهذه الألفاظ، يعني في مقام الاستعمال بهذه الألفاظ إليه، يعني إلى من يخاطب ويشار إليه. لماذا جاء التشخص من قبل إشارة التخاطب؟ فإن الإشارة أو التخاطب لا يكون، لا يكاد يكون إلا إلى الشخص، إشارة إلى الشخص أو إلا مع الشخص، تخاطب مع الشخص. دعوة مثل ذلك غير مجازفة أو غير مجازفة، مثلا مجازفة لعله أفضل. بقية هذا الكلام تلخيص تكرار، لم يعد هناك شيء نريد توضيحه. فتلخص مما حققنا أن التشخص الناشئ من قبل الاستعمالات، سأرجع إلى معنى الحرف، مثل تشخص الإضافة في مثل الجملة الخبرية الماضوية، سرت من البصرة، وهذا المعنى ليش متشخص؟ الابتداء هنا ليش متشخص؟ لأنه نسبة خاصة متقومة بالأطراف الخارجية، أنا السائر وسيري والنقطة الخاصة من البصر. وهذا التشخص الناشئ من قبل الاستعمالات لا يوجب تشخص المستعمل فيه، سواء كان تشخصا خارجيا كما في هذا التشخص، تشخص الإضافة أو تشخص الإشارة الحسية كما في مثل أسماء الإشارة، أو تشخصا ذهنيا كما في غيرها من الضمائر الخطاب، من ضمائر الغائب والموصول. ها، هو ضرب المثال كما في أسماء الأجناس والحروف ونحوهما، يعني من سائر الألفاظ الملحوظة في الذهن بأحد اللحظين، الآلي مرة والاستقلالي مرة. وأسماء الأجناس ملحوظة في الذهن بالاستقلال، والحروف ملحوظة آلية. وهذا اللحاظ قلنا سابقا خصوصية موجب للتشخص الذهني، يكون الخارجي أو الذهني كما في هذين. هذا التشخص الناشئ من قبل استعماله سواء كان خارجيا أو ذهنيا، هذا كله ماذا؟ لا يوجب تشخص المستعمل فيه، من غير فرق في ذلك أصلا بين الحروف وما ألحق بالحروف وبين أسماء الأجناس. ولعمري هذا واضح، الموضوع له في الكل عام، مستعمل له فيه في الكل عام، والتشخص والجزئية نشأت من قبل الاستعمال. ولأنه بهذا الوضوح ولا خصوصية في المعنى الموضوع لا أو المستعمل فيه، تجد أنه ليس في كلام القدماء من كون الموضوع له أو المستعمل فيه في الحروف، خاصة في الحروف، عين ولا أثر. لم يذكر أحد هذا ولا حتى بتلميح أن المستعمل فيه أو الموضوع له في الحروف خاص، وإنما ذهب إليه بعض من تأخر مثل صاحب الفصول مثلا. ولعله لتوهم كون قصده، قصد الحرف ومعنى الحرف، بما هو في غيره وآلة وحالة في الغير كما شرحنا سابقا، قصد كذلك توهم كونه من خصوصيات الموضوع له أو المستعمل فيه، فيصبح الموضوع له أو المستعمل فيه خاصا جزئيا. وغفل، والغفلة عن أن قصد المعنى مطلقا في الحرف في الاسم في كل مورد، قصد المعنى من لفظه على أنحاء هذا القصد، تقصده آلة، تقصده استقلالا، ها، هذا كله لا يكاد يكون من شؤون المعنى وأطواره، فلا يكون مأخوذا في الموضوع له أو مستعمل فيه، لا ربط له بنفس المعنى، وإلا وإنما هو من شؤون الاستعمال. وإلا إذا قلت إن قصده بما هو آلة في الحرف من شؤون هذا المعنى ودخيل فيه بحيث يصير الموضوع له فيه خاصا أو المستعمل فيه خاصا، فليكن وليلزمك أن يكون قصد المعنى في الاسم بالاستقلال ولحاظه بما هو هو أيضا دخيلا فيه، ويكون الموضوع له لا ذات المعنى بل المعنى الملحوظ مقيد بلحاظه استقلالا. فيصبح أيضا جزئيا من جزئيات عالم الذهن، مع أنكم لا تلتزمون به في أسماء، في الأسماء مثلا. وإلا فليكن قصده، قصد المعنى في مورد الاسم بما هو هو وفي نفسه، فليكن كذلك، يعني مش هو المعنى ومأخوذا فيه، فيصبح معنا خاصا وجزئيا، هذا خلف. فتأمل في المقام فإنه دقيق، وقد زل فيه أقدام غير واحد من أهل التحقيق والتدقيق. والحمد لله رب العالمين.